خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا نهتدي بهداكم ونسير على دربكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. هذه الآية المباركة يتم الاستشهاد بها في كثير من المواضع، بعضها يصح فيها الاستشهاد وتعطي الدلالة على الموضوع المستشهد بها عليه، وبعضها الآخر قد لا يكون الارتباط بينها وبين ذلك الموضوع وثيقا وكبيرا. من أمثلة ذلك استشهاد قسم من المسلمين بهذه الآية المباركة على عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم، فهم يقولون أن الآية المباركة تخاطب أصحاب النبي وتقول لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس. قضية تعديل صحابة النبي بأجمعهم من دون استثناء هي قضية من القضايا التاريخية والمتجددة، وذلك أن بعض المسلمين نقلوا هذه القضية من كونها قضية فرعية قابلة للنقاش والأخذ والرد إلى قضية من القضايا العقيدية الأصلية، وجعلوا محور الاتفاق والاختلاف بين المسلمين على قبولها أو ردها. ولذلك تجد بعضهم يقول اليوم أننا المسلمون يجب أن نعتقد بأن الله واحد، ونعتقد باليوم الآخر، ونعتقد بأن الصحابة جميعا عدول وأنهم أفضل الخلق بعد رسول الله، ويجعلون هذا المعنى اللي هو قضية فرعية، يعني أن فلانا عادل أو غير عادل، هي تماما كقضية أن فلانا شجاع في المعارك أو ليس بشجاع، ونفس فلان هذا هل شارك في بدر وعصر أو لم يشارك، مع أن تلك القضايا لا يعتبرونها قضايا عقدية أصلية، أن فلان شجاع أو غير شجاع. أنا لا أؤمن بأن فلان شجاع، أنا لا أؤمن بحسب بحث التاريخ أن فلانا قد شارك في المعركة الفلانية، أن فلانا قد قتل من الكفار عددا كبيرا. هذه قضايا تاريخية لا يمكن أن يسترقها إنسان على أنها من أصول العقيدة. لا بد أن تؤمن أن فلانا شجاع، ولا بد أن تؤمن أن فلان شارك في المعارك، وإلا فأنت لست بمسلم ولا يمكن الاتفاق معك. في فترة من فترات التاريخ مع الأسف الشديد زحزحت المسألة من كونها قضية فرعية تتصل بالجانب التاريخي وتخضع للتحليل والنقد، فيمكن لإنسان أن يقبلها ويمكن لإنسان أن يرفضها، نقلت هذه القضية من كونها كذلك إلى أن جعلت ضمن أصول العقيدة التي لا يجوز النقاش فيها ولا يقبل الأخذ والرد فيها. هناك فئة من المسلمين تعتقد أن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله هم عدول. عدول درجة العدالة هي فوق درجة الإيمان، يعني من الممكن أن إنسانا يؤمن ولكنه أيضا ليس بعادل، يعني يمارس يقارف بعض الذنوب. طيب، لكن إذا قلت هذا إنسان عادل فمعنى ذلك أنه فوق درجة الإيمان لا تصدر منه كبيرة أبدا ولا يصر أو يكرر صغيرة، يعني ما تطلع من الغيبة مرتين يصر عليها أبدا، مع أن الأمر من الصغائر بس الإصرار عليه وتكراره يخرج الإنسان من العدالة. يقول لك هذول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كلهم كانوا عدولا بهذا المعنى وهم فوق درجة الوثاقة. لاحظوا في التوثيقات عندما يتعرضون إلى المعنى يقولون هم فوق درجة الوثاقة، وثاقة يعني أن يكون إنسان صدوق، هم فوق هذه الدرجة، فوق درجة الصدق إلى درجة العدالة، والعدالة ملكة في النفس تمنع الإنسان الذي يتحلى بها من إتيان المحرمات ومقارفة المعاصي. خلينا في شيء من الوقت بقدر ما يتسع له الفرصة نناقش هذا الأمر في نقاط. النقطة الأولى أن معنى صاحب ويصحب وصاحب كما ذكر اللغويون هو الملازم والملازمة، وهذه الكلمة ومشتقاتها قد وردت في القرآن حدود 97 مرة، مرة بعنوان أصحاب، مرة بعنوان صاحب، مرة بعنوان صاحبي، مرة بعناوين أخرى. زين، معناها بمعنى ملازم، واحد يلازم شيئا يلازم شيئا يصحبه، وقد يكون ذلك إنسانا وقد يكون حيوانا، قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، قد يكون زمانا وقد يكون مكانا. وفي القرآن الكريم استعمالات متعددة، مثلا عندنا اقتران بين إنسان وبين الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت. طيب، فهنا استعمل الصحبة في صحبة حيوان، عندنا قد تكون في صحبة مكان وملازمة مكان. ألم في قضية أصحاب الكهف والرقيم عين ملازمة في بين هؤلاء ومصاحبة بينهم وبين مكان هو الكهف؟ في بعض الأحيان شيء حسن مثل أصحاب الجنة، في بعض الأحيان شيء سيء مثل أصحاب السعير وأصحاب النار. أحيانا مع شخص مسلم ومؤمن له أصحاب يدعونه إلى الهدى سنة، هذول أصحاب هداية ويدعونه إلى الهدى، فهم صحبة خير وطيب. أكو أحيانا لا، الصاحب يكون كافر، قال لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فأنت ترى هنا القرآن الكريم استعمل كلمة الصحبة والصاحب بمعاني متعددة، قد تكون إيمانية وقد لا تكون إيمانية، قد تكون للزمان وقد تكون للمكان وهكذا. فلا يوجد في نفس كلمة صاحب وأصحاب لا يوجد معنى بالضرورة ممتاز، لا، قد يكون فيه معنى أصحاب الجنة، فيه معنى أصحاب يدعونه إلى الهدى، فيه معنى أيضا قال لصاحبه وهو يحاوره: أكفر صاحبه كافر. في صاحب ولكن الحوت، في صاحب ولكن السعير، في صاحب ولكن صاحب السجن، يا صاحبي السجن. فنفس الكلمة بحسب الاستعمال القرآني لا يوجد فيها معنى أنه هذا اللي يطلق عليه صاحب فشيء ممتاز وعظيم و راقي وعادل وإلى آخره، لا، من الممكن أن يكون هكذا ومن الممكن أن يكون كذاك. لكن صيغة نظرية، لماذا صيغة؟ رح نتحدث فيما بعد عنها. صيغة نظرية حاصلها أن صحابة النبي بمعنى من لقي رسول الله مؤمنا به ومات على الإسلام هذا قد عبر القنطرة، ما يحتاج إلى تحقيق في أمره ولا يحتاج إلى بحث في قضيته، وأن هذا الإنسان من أرقى درجات المؤمنين وعدولهم، كيف لا حسب ما يقولون، وقد وعدهم الله بالجنة، وقد وصفهم بأنهم خير أمة، وقد وصفهم بأنهم السابقون الأولون، ووصفهم بأنه قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى غير ذلك. فيقولون إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المعنى أشخاص فوق مرتبة الإيمان وهم في مرتبة العدالة. خلينا نجي نحلل هذا التعريف: من لقي رسول الله مؤمنا به ومات على الإسلام، سواء لقيه مدة 10 دقائق أو لقيه 5 سنوات أو 10 سنوات، لقي رسول الله وكان مؤمنا به ومات على الإسلام. لو واحد لقي النبي 5 دقائق يعتبر من صحابة رسول الله. زين، معنى هذا أن كل مجتمع المدينة هم صحابة رسول الله، لأنهم لا أقل في طول عمرهم لقوه في مسجده يصلي، طيب لقوه في الطريق، عاشوا معه في الحرب في الغزوة وكانوا مؤمنين به وماتوا على الإسلام، فصار كل المجتمع المدني رجالا ونساء شيوخا وشبابا مهاجرين وأنصارا كلهم هذول الصحابة. شقد عدد أهل المدينة في ذاك الوقت؟ لا نعلم، 20,000، 30,000، أكثر من ذلك. طيب هؤلاء كلهم صحابة رسول الله. طورها أكثر، الذين لقوا رسول الله في حجة الوداع وسمعوا منه حديثه أيضا في الغدير، أيا يكن ذلك الحديث، فمنقول إن نصب علي بن أبي طالب ألقى في خطبة الحديث في خطبة الغدير حديثا في غدير قوم: أيها الناس، سوها الشكل، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، ما أدري كذا كذا إلى غير ذلك. طيب هؤلاء لقوا الرسول، سمعوا منه، كانوا مؤمنين به، ماتوا على الإسلام. إذا كما في 120,000 واحد حجوا في تلك الفترة، لا تقول 120,000، 50,000. طيب فهناك 50,000 هم الذين كانوا معه في حجته، وهناك مجتمع المدينة كله، وهناك مجتمع مكة أيضا الذين كانوا يعيشون في مكة، وفتحت مكة في أيام رسول الله والتقوا برسول الله وآمنوا به وماتوا على الإسلام. فصار عندنا مجتمع المدينة ومجتمع مكة والذين جاءوا من الأطراف، من الأعراب والمسلمون في الأطراف المختلفة الذين جاءوا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله. مجتمع كامل هو المدينة، مجتمع كامل هو مجتمع مكة، أيضا أفراد عدد هائل من المتفرقين هنا وهنا. زين هذول كلهم عدول رضي الله عنهم، رضوا عنه، لا يخطئون، لا يعصون، لا يعملون شيئا قبيحا، لم يرتكبوا كبيرة، لم يصروا على صغيرة. هل يعقل أصلا أن دولة كل شعبها يكون شعب معصوم، كل جمهورها يكون جمهور عادل؟ ليش ذاك الوقت تسوون محكمة، وليش تسوون حدود، وليش تسوون معدل قضاء، وليش تسوون شهود، وليش تسوون كذا؟ لماذا كل هذه الأمور؟ المجتمع كله مو مجتمع مؤمن، مجتمع عادل كله. معنى هذا أن كل هالمجتمع مجتمع عادل، يعني لا يمكن أن يتعمد الجريمة ولا الذنب ولا الخطأ، ما يمكن أن يعتدي عليك ويسرق ماله، ما ممكن أن يأتي بمعصية، لا يمكن أن يقارف جريمة من الجرائم ولا كبيرة من الكبائر ولا واحد. بالله عليكم هذا الشيء معقول أصلا يدخل في ذهن الإنسان وفي دماغ الإنسان؟ شنو هذه الصحبة؟ أي محلول كيميائي اللي يصب على مجتمع كامل فيحوله، يخلي غرائزه جامدة، يخلي شهواته معطلة، يخلي جهله كامل، فيخلق منه مجتمع عالم عادل فاضل؟ هي جمهورية أفلاطون، وهي جمهورية خيالية ما لها وجود أبدا. طيب مقتضى أن يؤمن المسلمون بهذه النظرية أن يقولوا أن كامل المجتمع المدني وكامل المجتمع المكي والمسلمون المتفرقون هنا وهناك الذين جاءوا وسمعوا من رسول الله ولقوا رسول الله وآمنوا به أن يكونوا جميعا عدولا، وهذا أمر لا يمكن أن يلتزم به إنسان منصف أو يحكم حكيم. غير أن القرآن الكريم يتحدث، تفضل يا بحر، غير أن القرآن الكريم يتحدث على خلاف هذه النظرية كما سيأتي بعد قليل. زين، خلصنا من قضية التنمية والكثرة، من ينطبق عليه هذا العنوان؟ صار مجتمع المدينة ينطبق عليه، مجتمع مكة ينطبق عليه، المسلمون المتفرقون من الأطراف هنا وهناك. زين، بنو عبد القيس الذين ذهبوا في عام الوفود إلى رسول الله وجلسوا معه أيضا هذا الوفد صار من الصحابة، وكلهم أيضا عدول، وفود اليمن عدول، وفود مختلف القبائل عدول. وتعالى تصور أنك في 150,000 إنسان هذول كلهم عدول. طيب، هذا واحد. الأمر الثاني يقول من لقي رسول الله مؤمنا به ومات على الإسلام. زين، مؤمنا به، ما هو المقصود منه؟ مؤمنا به حقيقة وواقعا وفي داخل قلبه أو ظاهرا. إذا مؤمن به حقيقة وواقعا وفي داخل قلبه، من أين لأحد أن يعلم ذلك من الناس؟ إنما يعلم حقيقة إيمان الناس رب الناس. من يقدر يقول لك فلان مؤمن حقيقة وفلان لم يؤمن حقيقة؟ لازم يبحث دواخله وذات صدره وما تحتمل عليه نفسه، وهذا لا يتحقق إلا من خالق العباد الذي يعلم بذات الصدور. نقول الجهة الثانية، لا، من كان بحسب الظاهر مؤمنا، دخل فيهم عدد كبير من المنافقين، هذول ظاهرا كانوا يظهرون الإيمان، ظاهرا إيمانهم مقبول بحسب الظاهر. ولذلك لما اقترح بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله على النبي على أن يقتل رئيس المنافقين، قال لا، نحسن إليه ونقبل منه ما دام يحسن صحبتنا. زين، هذا أولا صار صحابي، لأن مو بس صحابي، النبي وصف بناء على هالرواية أنه حسن الصحبة، وإحنا ما نتعرض إليه ما دام يحسن الصحبة، وأنتم تقولون هذا قد رئيس المنافقين، زعيم المنافقين. طيب، فماذا يعني من مات، من لقي رسول الله مؤمنا به؟ إذا مؤمن حقيقة به لا يمكن أن يحكم على الأشخاص بحقيقة الإيمان إلا من يعرف دواخلهم ونوازعهم. تقولوا لا، احنا نتعامل بحسب الظاهر، زين، يدخل في هذا كثير من الناس اللي وصفهم القرآن الكريم من نفاق، ومن حولك منافقون، ومن اهل المدينة مردوا على النفاق، انت ما تدري بيهم، احنا ندري بيهم، اذا جاءوا في دولة قالوا نشهد انك لرسول الله، الله يدري بهذا والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طيب، ف فهذه الفقرة الثانية من التعريف هم تشوف أنه أوقع الإنسان في حيرة ومات على الإسلام. من الذي يحدد أن هذا مات على الإسلام أو مات على غير الإسلام؟ مالك بن نويرة مات على الإسلام أو لم يمت على الإسلام؟ المسألة بالتالي تخضع لرأيين، وكل واحد عنده رأي في ذلك. انت تحدد هذا مات على الاسلام باي حق؟ طيب ابو طالب عندك لم يمت على الاسلام، لم يسلم، عند غيرك اسلم وكتم اسلامه ومات على ذلك. فلان وفلان ابو سفيان عندك مؤمن تام الايمان، عند غيرك ليس هكذا. فمن هو الذي يحدد انه مات على الاسلام؟ فانت تلاحظ هذا التعريف راح يخلق مشاكل في هذه النظريه. من لقي رسول الله معنى ذلك 150,000 من البشر، هذول صحابه وهذول عدول وهذول لا ينبغي الحديث فيهم ولا يجوز أن يذكرهم الإنسان بما يكين، لأنه تنقص منهم. وإذا رأيت، يجيبون معادة تتكلم إلى واحد اسمه أبو ذر، إذا رأيت الرجل يتنقص أصحاب رسول الله فاعلم بأنه زنديق. صحابة رسول الله من؟ هذول 150,000 إنسان. إذا واحد قال فلان ما كان شجاعا، كان جبانا، فرق المعركة، صار تنقص، اعلم بأنه زنديق. قال فلان نزلت فيه الآية المباركة أفمن كان مؤمنا كمن كان صادقا لا يستوون. زين، هذا تنقص من صحابة، من صحابة رسول الله، القائل بذلك زنديق. فلان إنسان نزلت فيه آية كذا. زين، إذا قال تعال خلينا نشوف، إذا واحد من الصحابة قال في آخر أنه كذا وكذا، كما حصل بين الإمام علي والوليد. الوليد كان يقول لأمير المؤمنين عليه السلام أنا أسمح منك كفا وأشجعك الحرب. ما دام واحد يقول يحكي هالشكل حكي بلاش حسب التعبير، فالإمام أمير المؤمنين خصمها وياه، قال أنا ما أحكي وياك وقد سماك الله في القرآن فاصحا. بس قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا نزلت فيه وفيك. طيب علي من الصحابة، ذاتهم بحسب تعريفكم من الصحابة، وأحدهما يتنقص الآخر، من هو الزنديق؟ فعلى كل حال هذا اللي يتكلم بهالكلام مشكلة أنه لا يستطيع أن يخرج من مثل هذه الأمور. علي تنقص معاوية، معاوية تنقص عليا، زين، كان بينهم مو تنقص عني، سيف وحرب وقتال وإلى آخره. أم المؤمنين كان بينها وبين علي شيء في النفس، صار كلام في النفس وفي الخارج بعد. طيب زين، أحدهما يتنقص الآخر، ينطبق عليه هذا الكلام لو ما ينطبق عليه؟ وعلى هذا المعدل زين، فهذا الكلام في الواقع كلام لا يمكن ان يرسل اليه. دع انت هذا، اذا التاريخ اثبت انه فعلا بعض الصحابه سووا السوالف هذه، هل لازم النظريه تراجع؟ لو نيجي نتعلم بإلا ثانية كما ذكروا، احنا ما نتكلم بالصحابة ولا فيما شجر بينهم، ونكل أمرهم إلى الله. انت تقول الصحابة كلهم عدول، إذا أحدهما قتل الثاني عامدا مصمما على ذلك زين ماذا يصير؟ قاتل والمقتول في الجنة، أحدهما شتم الثاني، لعن الثاني، عرض بالثاني، ذكر مثالبه على منابره، كانت سنة كتب مثل أمير المؤمنين عليه السلام وهو من الصحابة. ماذا تقول في هذا الأمر؟ تبقى هذه النظرية قائمة ثابتة أو لا؟ لابد من التفكير في أن هذه النظرية ليس لها أساس، وإنما كان الغرض منها شيء آخر. يجي يقول لك ليش احنا نقول هذه النظرية؟ لماذا نلتزم بنظرية عدالة جميع الصحابة؟ احنا عندنا حرص على الدين. كيف؟ يقول لأنه الإسلام القرآن وصل إلينا عن طريق هؤلاء الصحابة، سنة النبي وصلت إلينا عن طريق هؤلاء الصحابة، القيم الدينية وصلت عن طريق هؤلاء الصحابة، الدين تم تشييده عن هذا الطريق. فإذا تكلمنا فيهم وقلنا هذول معدول وهذول كذا وهذول فسق وهذول فلان، إذن ما قعدنا قرآن، ما قعدنا سنة، ما قعدنا حديث نبوي، وبالتالي ينهدم أساس الدين. وبعضهم يقول هذا لا تتطور هالشكل، ترى كلام الصحابة قد مؤامرة عظيمة على الإسلام بكبرة، على القرآن بكبرة. لا يا عمي مو هالشكل، احنا ما نقول كل الصحابة مزين ولا نقول كل الصحابة فيهم كلام، نحن نقول كما قال القرآن الكريم، الصحابة أقسام كما هو البشر. البشر أيضا عندما يأتي فيهم نبي من الأنبياء منذ خلق الخلق وإلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، الناس في تقبلهم لهذه الرسالة وهذه الدعوة على أقسام، قسم يؤمن به إيمان كامل ويفديه بروحه وبنفسه، هذا قسم. قسم آخر يتفاعل مع الدين بمقدار 70%، قسم 50%، قسم يشوف 10% هم زايد على النبي. طيب نحن نقول هذا يعني أن نصنف الصحابة، القرآن صنفهم، قال أكو من هؤلاء حول النبي أناس لم يتفاعلوا مع الدين ولما يدخل الإيمان في قلوبهم جاءوا قالوا لرسول الله احنا آمنا، التقوا برسول الله، اسلموا على يده، والحمد لله احنا عندنا ايمان قوي وصرنا صحابة وصرنا عدل. لا لم قولوا اسلمنا، اكو مرحلة نجيكم بعدين مرحلة الايمان، لما تمشون في الايمان وتطبيقاته بشكل كامل توصلون الى مرحلة العدالة، انتم بعدكم في المرحلة الاولى، ولما يدخل قولوا اسلمنا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اكو قسم اخر تحدث عنهم القرآن الكريم، سابقون الاولون، الذي انفق قبل الفات، الذي جاهد قبل الفات، المسارعون الى رضوان الله، كذا كذا الى غير ذلك. يقول نعم، بس من هم هؤلاء؟ يحتاج الى تحقيق تاريخي حتى يوضع كل انسان في منزلته، والا لا يعقل. ايها الاسلام، وحي قاتل حمزه اسلم ولقي رسول الله بحسب الظاهر مؤمنا به، الرسول قال غيب وجهك عني، هذا وحش اللي مات اخر امره في دمشق الشام في زمان الخليفة الثاني لكثرة ما ترعى الخمر، هذا يصير مساوي الى حمزة ابن عبد المطلب اسد الله واسد الرسول. كيف يمكن هذا؟ هذا من العدول الصحابي، لانه انتم تقولوا من اتكلم احنا في الصحابه، ولا يجوز لاحد ان يتنقص منهم، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا مو زين، زين هذا زين وهذا زين، حمزة يساوي وحشي، وحشي يساوي حمزة زين. الحكم ابن العاص ابن وائل هذا الذي كان يقلد على رسول الله ويتخلج عليه ويعني يعيب على حركة النبي وعلى طريقة كلامه، إلى أن دعا عليه رسول الله بأن يكون كذلك فخلد، يعني صعب مقلوب الفم ما ينحدر إلى غير ذلك زين. هذا حسب تعريفكم لقي رسول الله أيضا مؤمن برسول الله ما تهم على الإسلام. هذا الرجل اللي طرده النبي من المدينة بعدما كان يتجسس عليه في داره وينظر إليه من ثقوب البيت قال والله لا يساكنني أبدا، فطرده من المدينة زين. هذا يساوي بالضبط مثلا علي بن أبي طالب ويساوي سلمان المحمدي زين. المغيرة ابن شعبة، الوليد ابن عقبة، هذول اللي أنزل الله فيهم قرآنا طيب. هذا لازم يساوي عمار ابن ياسر ويساوي فلان ويساوي فلان. عبد الله بن سعد بن أبي سر اللي كان يكتب عن رسول الله أشياء مزورة يقول له مثلا والله غفور رحيم، يكتب والله عليم قدير طيب، إلى أن لعنه وهو هرب وارتد ثم رجع واستقدم مكرما معززا إلى المدينة وولي بعض الأمصار الإسلامية. هذا صحابي من صحابة رسول الله، لازم يتساوى أيضا مع خلص أصحاب رسول الله. هذا كلام يعني يمكن أن يتعقله إنسان؟ ولماذا يعني ما هو الغرض وما هي الغاية؟ حفاظ على الدين، قالت احنا نقدر هذا الموقف ولكن نقول الحفاظ على الدين يتم بدون هؤلاء، بدون من عرف منه جريرة او جريمة او كان سيئا العمل التثمين. ما شاء الله صحابة رسول الله المخلصون كثرة كافرة، صحابة رسول الله المؤمنون كثرة. تعال استقبل هدي رسول الله منهم، أخذ القرآن منهم، أخذ القرآن من أهل البيت، أخذ العلم النبوي من الصحابة المخلصين طيب. ليش إلا لازم تقول كل هؤلاء حتى تبتلى بهالمحذور هذا، حتى تقول إذا ما سوينا هذا الكلام معنى ذلك القرآن ما يبقى عندنا والسنة ما تقول؟ لا ماكو لزوم إلى هالأمر أبدا. لكن القضية أن الأمر مو فيها الإطار، في إطار أن الأمويين وهم أكثر المستفيدين من موضوع عبادة الصحابة. شافوا أنه إذا وضع الأشخاص على طاولة التشريف والكلام والأخذ والرد ما يبقى لهم شيء. فقيل هذه النظرية وبدأت تبث شوية شوية إلى أن تحولت إلى دين يدان. على كل حال في الحديث مجال أكثر من هذا لعلنا نتعرض إليه في وقت آخر، لكن بعد الوقت أخذنا أكثر مما ينبغي. نعطف الحديث إلى كربلاء لكي نتحدث عن إحدى سيداتها وهي الرباط زوجة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذه المرأة الفاضلة الصالحة اللي ينقل أن الحسين عليه السلام أنشد فيها وفي ابنتها سكينة لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب. بعض الكتاب استبعد صدور هذا الكلام من الإمام الحسين عليه السلام واستبعاده هو البعيد. ما في هناك أي محذور يترتب على أن يقول الإمام الحسين عليه السلام مثل هذا الكلام، وله نظائر أن النبي أو الإمام المعصوم يقدر لأهل الفضل فضلهم، مو لأن زوجته لازم يكتم فضلها وذكرها، لا. رسول الله صلى الله عليه وآله يشيد بفضل حديث، مخالفة لذلك التيار الخاطئ عند العرب في كتمان قبائل النساء. آمنت بي حين كفر بي الناس، صدقتني حين كذبني الناس، واستني بمالها حين حرمني الناس، رزقني الله الولد منها وحرمني من غيرها. هذا إعلاء لشأن هذه المرأة الفاضلة، ما ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام في حق الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: ما خالفتني من عاشرتني، وغيرها من الكلمات، وتأذينه على قبرها وبكاءه وإنشاده ذلك الشعر الرقيق. زين، فأي مانع أن يتحدث الإمام الحسين عليه السلام مبينا فضل هذه المرأة ومقدار مودته لها؟ والمؤرخون نقلوا هذا، ما يترتب عليه أي محذور من المحاذير، سوى أن هناك استبعاد من قبل بعض الكتاب، وهذا الاستبعاد لا يعتمد على دليل قوي. المروي أن الإمام الحسين عليه السلام تحدث، وهي المرأة أيضا كانت في مستوى أن يتكلم عنها الإمام الحسين، حفظت للحسين هذا الود بعدما قدمت ولدها عبد الله الرضيع ضحية وقربانا في كربلاء، وابنتها سكينة، وهي كن ممن ذهبنا في ركب السبايا من الكوفة، من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ورأت في ذلك المجلس كيف وضع رأس الحسين عليه السلام بين يدي يزيد وهو يقرعه بعود الخيزران. فطرقت وحسيناه وابن رسول الله، ثم بدأت ترثيه بأبيات شجية: إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون سبط الرسول، جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين. تالله لا أبتغي صهرا بصهركم حتى أغيب بين الماء والطين، وظلت على هذا الوفاء إلى أن رجعت إلى المدينة. يقول بعض أرباب الخبر: لم تشأ أن تستظل بظل بيت مدة سنة كاملة من الزمان، حتى قيل لها في ذلك فقالت: كيف أستظل بظل وقد بقيت جنازة ابن رسول الله تحت حرارة الشمس؟ فكانت تبكي علي ليلها ونهارها حتى لقد ذهب بعض خطباء المنبر إلى القول أن رجلا دخل على زين العابدين عليه السلام فرأى امرأة في ناحية من فناء الدار تحت أشعة الشمس، جاء يتوسط إليها: سيدي لعلها جارية أخطأت أذنبت، لكن أنتم من شينتكم المسامحة والصفح، دعها تدخل إلى داخل الدار لا تبقى بالشمس يؤثر عليها. قال: لا يا هذا، هذه الرباب أم عبد الله الرضيع آلت على نفسها ألا تلبظ لسقف ما دامت قد رأت الحسين على الرمضاء تظهره حرارة الشمس. سألت بعض جواريها عن شيء يسيل دمعتها لكي تبكي كثيرا على أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعض الأخبار تقول إنها لم تبق إلا فترة قصيرة بعد كربلاء حتى لحقت بضارعها حزينة كئيبة على سيد الشهداء، وكأني بها ولسان حالها أنا جيت المدينة واش حزني ومفرقي شاق من عاينة ظلمة وخلية ديار الأحباب وحياة راكت لوني كل يوم تتمثل بعيني يا ابن الأمجاد، ومرت علي أيام يا كعبة الوفاق بظلالك الصافي عزيزة يا ابن الأمجاد، وهسام حزن ولن وضع راسي على وثاق. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. قل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثوابا فاتحة تسبقها الصلوات.